إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس الكلمة الطيبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذه المجالس، وأن يجعل هذه المجالس في صحيفة أعمالنا، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الأفاضل، من تدبر وتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية يجد أن الله سبحانه وتعالى يثني في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني في السنة النبوية على بعض الأقوام وبعض الأشخاص. ما واجبنا إذا قرأنا شيئا من هذا الثناء وهذا المدح من الله عز وجل أو المدح من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأشخاص؟ واجبنا إخوان الأفاضل أن نتصف بهذه الصفات التي بسببها أثنى الله عز وجل على هؤلاء العباد، واصطفاهم وخصهم بالذكر مع المدح والثناء لهؤلاء الناس. وكم تجد في القرآن الكريم من آيات كثيرة يثني فيها ربنا سبحانه وتعالى على أصناف من عباد الله المؤمنين. لا تجعل هذه الآيات تمر عليك مرور الكرام، لأن الملك سبحانه وتعالى إذا أثنى عليك فقد حست الخير من جميع أطرافه، وإذا ذمك الملك سبحانه وتعالى فليبكي العبد على نفسه وليراجع قلبه وليتب وليعد إلى الله عز وجل. من الفئات التي أثنى عليها ربنا وأثنى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فئة عزت في هذه الأيام، بل أصبحت قليلة إخوان الأفاضل، قل من الناس من ينتبه إلى الأجر العظيم الذي يظفر به هؤلاء، وإلى الحرمان العظيم الذي يقع فيه من يفرط في هذه العبادة والقربة الجليلة. لولا أن هذه العبادة عظيمة ومهمة لما وجدنا أن آيات القرآن ونصوص السنة النبوية تتتابع في ذكر فضل هذه العبادة. ما هي هذه العبادة؟ صلاة الليل إخوان الكرام، هذه العبادة العظيمة. انظر ماذا يقول الله عز وجل عن عباده المؤمنين الذين يأتون بها. قال الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يمدحهم ربنا عز وجل ويذكر بأن هؤلاء كانوا قليلا من الليل ما ينامون. لماذا؟ قضوا هذا الليل في ذكر وطاعة وصلاة وثناء على الله سبحانه وتعالى، فخصهم الله عز وجل بالذكر دون سائر البشر في هذه الآيات. وأيضا قال الله عز وجل في نعت وصفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. انظر بارك الله فيك، هؤلاء عباد من؟ عباد الرحمن ذو الرحمة الواسعة العظيمة. قال الله عز وجل عنهم: يبيتون لربهم سجدا وقياما، كي يتعرضوا لرحمة الله. والمظنون بكرم الله وعفو الله ولطف الله ورحمته أن يعطيهم الخير العظيم والأجر الكبير. وانظروا بارك الله فيكم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا تجعل آيات القرآن تمضي عليك مرور الكرام. أمن هو قائم آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا أي عمل إخوان الأفاضل؟ هذا عمل الجوارح، هذا عمل الأعضاء، هذا عمل الأركان. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا عمل القلب. أثنى الله عز وجل عليهم ثناء عظيما، أعمال جوارحهم لله وأعمال قلوبهم أيضا لله سبحانه وتعالى. فكم حازوا من خير وكم ظفروا بأجر وثواب من الله سبحانه وتعالى، أي أن قلوبهم كان فيها حب الله وتعظيم الله عز وجل لم يقوموا طلبا لرياء أو طلبا لسمعة، وإنما قاموا إرضاء لله وخوفا من الله عز وجل. لذلك هذه العبادة العظيمة ما يوفق لها إلا أهل الإخلاص الذين أخلصوا أعمالهم لله سبحانه وتعالى. طيب من السنة النبوية ما الذي ورد في صلاة الليل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان الرجل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرؤيا يذهب ويقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنى عبد الله بن عمر أن يرى رؤيا في المنام حتى يصبح الصبح ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فنمت فرأيت ملكين جاءان وأخذاني إلى النار، فرأيت جهنم فإذا هي كالبئر المطوية وإذا لها قرنان كقرني البئر، ورأيت فيها أقواما يعذبون أعرفهم. عبد الله بن عمر لما رأى هذا في المنام ماذا قال؟ أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فمر بهم ملك، مر بعبد الله بن عمر والملكين ملك، هذا كله في المنام. فقال لعبد الله بن عمر: لم ترع، لا تخف. فلما أصبح عبد الله بن عمر كيف يقص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكل أخته حفصة، فحفصة قصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم بن عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. قيام الليل سبب للوقاية من النار وللوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي توجهوا إليه مسرعين، وتوجه معهم رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قال، يعني أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. في هذا تنبيه وتأكيد على شأن هذه العبادة العظيمة، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر بها أول ما وصل إلى المدينة النبوية. فلذلك إخوان الأفاضل هذا يبين عظم شأن هذه الصلاة. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل. وشوف وانظر إلى حرص الصحابة الكرام، هم يعرفون أن الله عز وجل قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ربنا سبحانه وتعالى يحب أن تتقرب إليه بالنوافل، فلذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. إخوان الأفاضل، حتى نعرف أهمية هذه العبادة لننظر كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه القربة العظيمة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فقط أبدا إخوان الكرام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرد هذه العبادة بأشياء عظيمة وجليلة. أول ما يستيقظ من الليل يشوف صفاه بالسواك، لأنه يعلم بأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم يتوضأ صلى الله عليه وسلم ويشرع في صلاة الليل. أول ما يبدأ صلاة الليل يبدأها بماذا؟ بعد تكبيرة الإحرام يبدأها بالثناء على الله عز وجل. كيف يثني على الله؟ دعاء الاستفتاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ما في السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم اغفر لي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثم بعد ذلك دعا الله سبحانه وتعالى في هذا التنبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظلام كان يبدأ صلاة الليل بالثناء على الله عز وجل، ومن أثنى على الله أعطاه الله خيرا عظيما. الرجل الذي استفتح في صلاته فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. ثم أيضا إخوان الأفاضل، ما كان يقرأ القرآن قراءة سريعة ويهذ القرآن هذا، وإنما إذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، بل كان صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاة الليل تعظيما وتوقيرا لله عز وجل. وأيضا إخوان الأفاضل، قالت عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل قاعدا قط إلا لما أسن، كان يصلي جالسا، فإذا أراد أن يركع قام وقرأ مقدار 30 إلى 40 آية ثم ركع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. يعني كان يصلي جالس، قبل الركوع يقف ويقرأ 30 أو 40 آية ثم بعد ذلك يركع. أليس الواحد منا ينبغي أن يبكي على نفسه؟ من منا يقرأ في ركعة واحدة من صلاة الليل 30 إلى 40 آية؟ إذا قرأنا 5 آيات أو 6 آيات، هذا طبعا نتكلم عن الذين يحافظون على صلاة الليل، وكثير من أخوان الأفاضل يفرط في مثل هذه القربة ومثل هذه العبادة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. أيضا من شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل كان يصلي حتى على الناقة، على الراحلة، ما يريد يفرط بها صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم الحريص، أم حبيبة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، قالت ما برحت أصليهن بعد، ما تركت هذه السنن لما سمعت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الحريص لا يفرط في مثل هذه الصلاة العظيمة، بل كان صلى الله عليه وسلم يرغب نساءه بأن يقمن الليل ويصلين الليل. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر بأنه رأى الفتن قد فتحت قال من يوقظ صواحب الحجرات، في هذا تنبيه أن صلاة الليل من أعظم أسباب العصمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلاة الليل إخوان الكرام تربي في قلب العبد الإخلاص لله عز وجل ومراقبة رب العالمين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لذلك ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول فضل صلاة الليل على صلاة النهار كالفرق بين الصدقة السرية والصدقة العلنية. الصدقة السرية أحب إلى الله، ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أيضا إخوان الأفاضل في صلاة الليل لعلك توافق ساعة الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فافعل. أيضا إخوان الأفاضل المحافظة على صلاة الليل من أعظم مزاياها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمرء مع من أحب، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا في ذلك الاقتداء بأهل الصلاح والاستقامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، يعني أهل الصلاح والتقوى حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون أيضا على صلاة الليل. أيضا حفاظ القرآن، طلاب العلم، من أعظم ما يعينك على ضبط القرآن العظيم أن تقوم به في صلاة الليل. هذا ليس من كلام، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الكرام، لا بد أن أذكر بنقطة أو بعض النقاط المهمة. من أعظم أسباب تفريطنا في صلاة الليل السهر. لذلك إخوان الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء، أي يكره السهر الذي ليس له داع ولا مبرر بعد صلاة العشاء. ومن نام في الساعة الثالثة أو الساعة الثانية كيف يستيقظ من صلاة الفجر فضلا عن صلاة الليل؟ ثم أيضا أنبه على نقطة من أخطر النقاط، من أعظم أسباب تفريطنا في صلاة الليل الذنوب والمعاصي. لأن هذا المقام مقام شريف جدا ومنزلة عظيمة من الله، ما يوفق لها رب العالمين إلا أصحاب الصدق مع الله سبحانه وتعالى. والواحد إذا أقبل على الذنوب والمعاصي ما يوفق إلى صلاة الليل. ليلة 27 من رمضان وفي العشر الأواخر تجد بعض الناس يستغل هذه الليالي في لعب الورق. لماذا؟ الحرمان والذنوب والمعاصي كبلت بعض الناس تكبيلا، نسأل الله العفو والعافية. ثم أختم بنقطة مهمة جدا إخوان الكرام، إذا قمنا لله عز وجل في وسط الليل ودعونا الله عز وجل، في هذا تأكيد على عقيدة لا إله إلا الله. من الذي يرجو؟ من الذي يدعى؟ من الذي يتوجه إليه؟ من الذي يقصد؟ من الذي يحب؟ من الذي يستعاذ به يتوكل عليه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلا سحر ولا دجل ولا شعوذة ولا كهانة ولا خرافات الجاهلية، فإنها كلها موضوعة تحت القدم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوان الأفاضل، من ناجى الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات التي يغفل عنها كثير من الناس، وجد لذلك لذة وراحة وسعادة لا يعلم بها إلا ربنا عز وجل. من لم يجرب ليس يعرف قدره. جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. وسبحان الله العظيم، ما أسهل هذه العبادة، ولكن الشيطان وبسبب ذنوبنا ومعاصينا أصبحنا نستثقل هذه العبادة. وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر مستقل ومستكثر، كل إنسان حسب قدرتي واستطاعت. واحد يقول لك أستطيع أن أصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء، افعل وجزاك الله خيرا. واحد يقول لك يا أخي قبل النوم، افعل وجزيت خيرا. واحد يقول لك أستطيع قبل أذان الفجر، نقول هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل. لكن من غلب على ظنه أنه لن يستيقظ صلها قبل النوم، فإن هذا كان صنيع بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وصلي ما شئت، ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، ثم بعد ذلك أوتر بركعة واحدة، هذه كلها تسمى صلاة الليل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حقق هذه العبادة، وأن يمن علينا بالتوبة والإنابة إليه، وأن يتولانا برحمته، وأن يعفو عنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن ينصر بهم دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.